السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا المكان الشريف مسجد حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي يشرع للمؤمن أن يسافر إليه طلبا لفضله، وجعلت الصلاة فيه خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وجعل طلب العلم فيه بمنزلة الجهاد في سبيل الله. وفي هذا اليوم الشريف يوم الجمعة الذي هو يوم عيد للمسلمين، والذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. في هذا اليوم الذي طلبته الأمم لفضله، فأضل الله من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، وهدانا الله لهذا اليوم الفاضل، فهدانا ليوم الجمعة. وهكذا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآخرون في الدنيا، الأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. في هذا المكان الشريف وفي هذا اليوم الشريف نعقد مجلسنا هذا لنستمع إلى أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، نستمتع بها ونعرف الأحكام منها، نستمتع بها لأنها كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونحن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونفرح بسماع كلامه صلى الله عليه وسلم، ونعرف منها الأحكام لأن الله أمرنا بهذا. وقد سد الله طريق الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. والناس يشرفون بنسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما بنسبة النسب أو بنسبة السبب. أما نسبة النسب فهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن معاشر أهل السنة والجماعة نحب الصالحين من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ونعرف لهم شرفهم، ونعرف لهم فضلهم، ونصلي ونسلم عليهم مع صلاتنا وسلامنا على نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما شرف السبب فهو الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، بحيث يحرص المؤمن على أن يأخذ علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما أكثر من هذا كلما كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأقرب الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، لأن الميت إذا مات إنما يرثه أقرباؤه، بل يحجب الأقرب الأبعد. ولهذا فإن الموفق من عباد الله من جعل وقوفه عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعداها. نحن نقرأ من كتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، حيث جمع في هذا الكتاب الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، فهي أحاديث قد أجمعت الأمة على صحتها. وكنا في مجلسنا البارحة قد ذكرنا مسألة ذات شأن عظيم عند المؤمنين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، ألا وهي مسألة سفر المرأة. وخلاصة ما ذكرناه أن سفر المرأة عند العلماء على ثلاثة أنواع. أما النوع الأول فهو سفرها للضرورة، بحيث تخاف على إحدى ضرورياتها الخمس أن تستأصل ولا تجد طريقا لدفع هذا إلا بالسفر، وهذا السفر قد أجمع العلماء على أنه يجوز للمرأة أن تسافر فيه ولو كانت وحدها بلا رفيق معها. والنوع الثاني سفر المرأة لحج الفريضة، وهذا قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر فيه إلا إذا أمنت على نفسها، وهذا محل إجماع. وذهب أكثر العلماء بما يشبه الاتفاق إلى أنه لا يجوز لها أن تسافر وحدها بلا أحد معها إلى حج الفريضة. ثم اختلف فقهاؤنا من الذي يجوز أن تحج المرأة المسلمة حج الفريضة معه إذا كانت تحتاج إلى سفر. فقال بعض فقهائنا تسافر ولو مع نساء موثوقات، يعني لا بد من جمع من النسوة وأن يكن موثوقات وإلا فلا. وقال بعض فقهائنا تسافر مع امرأة واحدة ثقة مأمونة. وقال بعض فقهائنا تسافر مع رفقة مأمونة. وقال بعض فقهائنا تسافر ولو مع رجل ثقة مأمون. وقال بعض فقهائنا لا تسافر لحج الفريضة إلا مع زوج أو ذي محرم. وقال قليل من الفقهاء تسافر ولو وحدها إذا كان الطريق آمنا. ونظرنا فوجدنا هذه القيود التي ذكرها العلماء مختلفة، فنظرنا لمن تحكم السنة بالصواب، فرجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أن السنة تحكم بالصواب لمن قال لا تسافر المرأة لحج الفريضة إلا مع زوج أو ذي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وقد ورد هذا الحديث في مواطن متعددة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على تأكد الحكم. وأما القسم الثالث والنوع الثالث من سفر المرأة فهو سفرها لغير ضرورة ولغير سفر واجب، وهذا يشمل السفر المستحب كسفرها لحج النافلة، والسفر المباح كسفرها لنزهة مباحة. وهذا عند جمهور العلماء لا يجوز فيه أن تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرم، أخذا بالحديث الذي ذكرناه، ولا يوجد ما يعارضه في هذه الأسفار. فذهب الجمهور إلى أنه يحرم عليها أن تسافر هذه الأسفار إلا مع زوج أو محرم. أعدت خلاصة المسألة لأن بعض طلاب العلم طلب مني أن ألخصها لأهميتها وعظيم شأنها. ثم نشرع اليوم في الباب التالي لهذا الباب، فيتفضل الشيخ ياسين فيقرأ لنا موفقا إن شاء الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الفدية.
نعم، لا زال الحافظ عبد الغني رحمه الله يرتب الأحاديث على فعل الحاج. فالمسلم المريد للحج أو العمرة إذا وصل إلى الميقات ولبس ملابس الإحرام وأهل بنسكه وسافر، فإنه قد يعرض له في سفره ما يستلزم الفدية، كما حصل لكعب رضي الله عنه في هذا الحديث الذي معنا. فإن كعبا رضي الله عنه حلق رأسه في الحديبية قبل أن يصل إلى مكة عندما حبسوا في الحديبية، فكان هذا في الطريق. والفدية هي الجزاء والبدل، ومنها ما يعطى فداء للأسير أي مقابل تخليصه من الأسر. وسميت الفدية في الحج فدية لأن الحاج يدفعها ليخلص نفسه من الحرج الذي وقع فيه بسبب ارتكاب المحظور. المؤمن لو ارتكب محظورا في الحج يشعر بالحرج، كيف فعلت محظورا وأنا محرم؟ فجعل الله له طريقا ليتخلص من هذا الحرج، وهو دفع الفدية، فسميت فدية لهذا. والمراد بها هنا فدية الأذى، تسمى عند أهل العلم بفدية الأذى، وسنبين لما سميت بهذا. وهي عند أهل العلم هي الأصل في فدى الحج، الأصل في فدى الحج فدية الأذى، ولذلك ذكرها الحافظ في هذا الباب. نعم.
قال رحمة الله عليه: عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقالت: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاه، أو يصوم 3 أيام.
وهذه الرواية الأخيرة أيضا في الصحيحين، ولذلك قال في رواية ولم يسندها لواحد من الشيخين. قول عبد الله فسألته عن الفدية، أي عن فدية الأذى، سميت بذلك لأنها نزلت بسبب أذى القمل لكعب رضي الله عنه الوارد في هذا الحديث الذي معنا، فسماها العلماء بفدية الأذى، وهي الفدية الواردة في قول ربنا سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا الحديث يا إخوة مثال لتفسير القرآن بالسنة، فهذا الحديث يفسر هذه الآية ويبين مجملها. قوله نزلت في خاصة وهي لكم عامة، فيه بيان سبب نزول الآية التي تلوناها، وفيه بيان ما يقوله العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب خاص وهو ما حصل لكعب ابن عجرة رضي الله عنه، لكن الحكم عام للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه يا أحبة من بركات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، أن تقع لهم وقائع فتنزل بها أحكام توسع على الأمة، ومن هذا ما وقع لكعب رضي الله عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أما أرى الأولى فمعناها أظن، ما أرى يعني ما كنت أظن، وأما أرى الثانية فهي الرؤية بالبصر، يعني ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما أراه الآن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على كعب رضي الله عنه وهو يوقد تحت قدره في الحديبية، وهم لا يدرون هل يخلصون إلى مكة أو يردون كما هو معروف في قصة الحديبية، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر من شعر كعب، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فكثر أذى القمل لكعب حتى خاف على بصره. قال العلماء كثر القمل حتى في لحيته فكان يتناثر على عينيه، فحمل الناس كعبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال ما كنت أظن أن الوجع الذي رأيته سابقا فيك وهو وجود القمل قد بلغ بك ما أرى الآن. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يعلم ما أعلمه الله إياه، ويعلم ما يعلمه الناس ويراه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له في رواية: ما كنت أرى أنه قد بلغ بك الوجع ما أرى، وفي رواية: ما كنت أرى أنه قد بلغ منك الجهد ما أرى، والجهد هو المشقة، يعني ما كنت أظن أن المشقة بسبب القمل قد بلغت منك ما أراه الآن. وقوله في الرواية الأخرى: أن يطعم فرقا، الفرق مكيال يسع ثلاثة آصع، فهو في ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يا أحبة دليل على أنه يحرم على المحرم أن يحلق رأسه، يحرم على المحرم أن يحلق رأسه، ويلحق به إزالة الشعر بأي مزيل كالنتف ونحو ذلك. والحديث دليل على أنه يجوز للمحرم أن يحلق شعره إذا تضرر من عدم الحلق أو ترتب على عدم الحلق مشقة خارجة عن المعتاد، ويلحق به غيره. لو جاء في مكة برد شديد، لو جاء في مكة برد شديد واحتاج الحاج أن يغطي رأسه اتقاء للبرد، فإنه يجوز له أن يغطي رأسه. لو أصيب المحرم بما يسمى بالتسلخات التي تقع بين فخذي الإنسان، ولا سيما إذا كان بدينا، وأقعدته ولم يجد طريقا لدفعها إلا أن يلبس السراويل، بعض الناس مسكين ما ينفع معه حتى الدواء، يقع به التسلخ حتى يصل إلى درجة أن يجلس لا يتحرك ولو استعمل الأدوية، نقول له: البس السراويل، يجوز لك ولا إثم عليك، لكن عليه الفدية، لكن عليه الفدية لإزالة حرج النفس، لإزالة حرج النفس. والحديث دليل على ما ذكرنا، على أن من حلق رأسه للحاجة أو ارتكب المحظور للحاجة الشديدة تلزمه الفدية. فإذا غطى الرجل رأسه للحاجة أو لبس مخيطا أو غطت المرأة وجهها بالنقاب للحاجة أو لبس المحرم القفازين أو استعمل الطيب للحاجة أو قلم الأظافر للحاجة فإنه لا إثم عليه وعليه الفدية قياسا على حلق الشعر. وهنا أقول يا إخوة، إن مرتكب هذه المحظورات التي ذكرناها لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يرتكبها عالما بتحريمها، ذاكرا ذلك، وهذا ما يسميها الفقهاء بالمتعمد، أن يرتكبها عالما بتحريمها ذاكرا غير ناس، لكن لعذر خاص به كما ذكرنا، فهذا لا إثم عليه وعليه الفدية. الحالة الثانية أن يرتكبها عالما عامدا لعذر عام لمصلحة عامة للمسلمين أو لمصلحة غيره، لعذر عام مثلا لو كان الجندي محرما فشب حريق والعياذ بالله، نسأل الله أن يحفظ الحجاج، وكان الجندي محتاجا إلى لبس اللباس المعتاد ليتمكن من إطفاء هذا الحريق، فإنه يجوز له أن يلبس اللبس المعتاد. أو لمصلحة غيره، حاج كان يسير فرأى مسلما يغرق في بركة ماء، رأى مسلما يغرق في بركة ماء ولا يستطيع أن ينقذه إلا أن يلبس السراويل، فلبس سراويله لينقذ المسلم، نقول يجوز، وهو أولى من ارتكاب المحظور للعذر الخاص، لأنه نفع متعدي، لأنه نفع متعدي، والمتعدي أفضل من القاصر. طيب هل عليه فدية؟ أما الاحتياط فنعم، الأحوط أن يفدي، وأما اللزوم فلا يظهر والله أعلم. لماذا؟ لأن قواعد الشريعة تدل على هذا، وهو أن من فعل المحظور لمصلحة عامة لا يؤاخذ. الحالة الثالثة أن يرتكب المحظورات عالما ذاكرا من غير عذر، لا عام ولا خاص، وهذا لا يجوز، ويجب على المؤمن أن يستسلم لحكم الله. بعض الناس يمنعه الكبر من أن يتجرد، يقول لا أنا ما يمكن أني أنزع السراويل القصيرة، بس كم الفدية؟ كم تريدون؟ أما أنزع لا ما أنزع، أنا نقول ليست المسألة مسألة فدية. أولا يجب أن تعظم شرع الله وشعائر الله، وما دام أن الله قد أمرك أن تتجرد كما ورد في السنة فيجب عليك أن تتجرد، فإن أبى آثم لأنه ارتكب الحرام وعليه الفدية، لأنه إذا لزمت الفدية من ارتكب المحظور لعذر فمن باب أولى أن تلزم من ارتكب المحظور لغير عذر. وهنا أنبه على شيء يا أحبة، بعض أحبابنا الحجاج همهم هل في فدية أو لا فدية فيه، ليس همهم هل هذا سنة أو ليس بسنة، هل هذا واجب أو ليس بواجب، همهم هل علي فدية. فإن قلت له لا فدية عليك لكن السنة كذا، قال ما في بأس وتركها ولا يبالي. والمؤمن الموفق همه أن يعرف الحكم وأن يعرف السنة، لأنه جاء إلى الحج في سباق إلى جنة الله، جنة عظيمة أعد الله فيها للمؤمنين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهو يسأل ما الذي يزيدني أجرا، ما الذي يجعلني أسبق غيري، ما الذي يجعلني أعود مع حجاج بلدي وأنا أرجو أن أكون أكثرهم أجرا أو من أكثرهم أجرا. هذا الذي ينبغي أن يكون للمؤمن الموفق. هذه الحالة الثالثة. والحالة الرابعة أن يرتكبها ناسيا أو جاهلا، يرتكب المحظور ناسيا أو جاهلا. والناسي إما أن ينسى الحكم أو ينسى أنه محرم، إما أن ينسى الحكم أو ينسى أنه محرم، أو يجهل الحكم أو يجهل أنه محرم. يجهل الحكم هذه واضحة، كيف يجهل أنه محرم؟ على سبيل المثال، شخص ذهب إلى العمرة يريد التمتع فبدأ بالعمرة، لما وصل إلى مكة وإذا به يجد زحاما شديدا، قال خلاص ما أريد التمتع، أريد الحج فقط، فخلع ملابس الإحرام يظن أن هذا يجوز، فارتكب المحظور. هو الآن يجهل أنه محرم، ولهذا صورة تقع الآن للحجاج. شخص قدم من بلده وقيل له ستذهب إلى مكة فأحرم في الطائرة ولم يشترط، فلما وصل إلى جدة قالوا له أنتم مفوجون إلى المدينة لا إلى مكة، وهو محرم ولم يشترط، فظن أنه يجوز له أن يخلع الإحرام فخلع الإحرام، وهو لا يجوز له، بل الواجب أن يبقى بإحرامه، لكن خلع جهلا. ثم جاء المدينة وقد تطيب، فهو جاهل أنه محرم، وهذا لا إثم عليه بالاتفاق. الناس والجاهل لا إثم عليه بالاتفاق، لكن هل عليه فدية؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه لا فدية عليه، لأن الله عز وجل قال في آخر سورة البقرة في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء في صحيح مسلم أن الله أجابهم فقال: قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم عند النسيان والخطأ. وفي رواية قال ربنا الكريم: نعم. وهذا إجابة للدعاء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا اللفظ رواه ابن ماجه ورواه بألفاظ متقاربة الحاكم والطبراني وغيرهما، وحسن إسناده النووي وصحح إسناده الألباني، والصحيح أنه صحيح لغيره. فهذا الحديث ثابت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وهو بالجعرانة وقد لبس جبة وتضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ وفي رواية قال ما ترى في من أحرم بهذا، هو محرم ولبس جبة ومتطيب جاهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك. متفق عليه. ولم يأمره بفدية، ولو كانت الفدية لازمة لأمره، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الحال الخامسة أن يرتكبها مكرها بغير حق، يعني هذا الإكراه بغير حق، لو جاءه ظالم وقال له تلبس ثيابك أو أقتلك، فهذا لا إثم عليه ولا فدية، لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الحالة السادسة أن يرتكبها مكرها بحق، أي لمكرهه الحق في هذا، وهذا عليه الفدية. مثال ذلك من حج بلا تصريح، فلما وصل إلى نقطة التفتيش وقد أحرم رد، فوقع في الحرج لأنه لم يشترط وقد تلبس بالإحرام، ولا يستطيع أن يمر بإحرامه، فلبس ملابسه ومر، هذا عليه الفدية ولا شك. وكان الذي ينبغي عليه أن لا يدخل نفسه في مثل هذا، فما شرع الله الحج ليهان عباده، وإنما المشروع للمؤمن أن يدخل في الحج على وجهه المشروع بإكرام للمؤمن، وإلا فهو معذور بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويدل الحديث على أن فدية الأذى على التخيير، فإن شاء ذبح شاه، وإن شاء أطعم 6 مساكين، وإن شاء صام 3 أيام، وهذا قول أكثر العلماء أنها على التخيير، وقد عده بعضهم اتفاقا، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله وعامة الآثار عن كعب وردت بلفظ التخيير وهو نص القرآن وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار، لكن وجدنا خلافا في المسألة، لكن أكثر العلماء على التخيير وهو الصواب. فإن قال قائل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة؟ قال لا، كما في الحديث الذي معنا، فسأله أولا عن الشاة، فلما قال لا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، فهذا يشعر أن من وجد شاه يجب أن يبدأ بها. قلنا لا، لأن السؤال عن الوجدان وليس تقريرا لحكم، وأما الحكم فقد قرر على التخيير. وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فأتجد شاة فائدة، ما هي هذه الفائدة؟ أن الأفضل أن يذبح شاة، الأفضل أن يذبح شاة. لماذا؟ لهذا الحديث، ولأن ذبح الشاة نفع متعدي، ينتفع بها المساكين، والنفع المتعدي أفضل من القاصر. فإن قال قائل طيب الإطعام متعدي، نقول كذلك ذبح الشاه أفضل من الإطعام، لأن نفع الشاه أكبر من نفع الإطعام فيكون أحسن. ولكن هذا ليس ملزما للحاج أن يذبح شاه، بل هو على التخيير. وهنا أنبه طلاب العلم إلى أنه لا ينبغي لطالب العلم إذا سأله الحاج عن ارتكاب المحظور أن يقول عليك دم، لأن الحجاج لا يفهمون من الدم إلا الشاه الذبح، بل الواجب أن يقول له أنت مخير بين ذبح الشاه أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. ومن وجه آخر أحذر طلاب العلم من التعجل في الحكم قبل سماع سؤال السائل وقبل الاستفصال منه إن احتاج الأمر إلى استفصال. بعض طلاب العلم وفقني الله وإياهم إلى كل خير يفتي الحاج قبل أن ينتهي من سؤاله، وربما ورد في السؤال ما يغير الحكم. يأتي حاج يقول يا شيخ أنا لبست السراويل وأنا محرم، قال عليك فدية عليك فدية، انتظر ماذا يقول واستفصل إن احتاج الأمر إلى استفصال. والأنات من الرحمن والعجلة من الشيطان. إذا كان هذا في كل الأمور كما جاء في الحديث الحسن عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى في العلم والفتيا لابد من الأناة، ولابد من الصبر على الناس، وأن لا يفتي الإنسان إلا وهو فاهم. وإذا عرض له ما يمنع الفهم فليسكت، الإنسان بشر، قد يأتيك حاج فيجذبك جذبة شديدة كما يحصل من الحجاج، صاحب الحاجة أعمى يريد سؤالا ويرى الناس حولك فيأتي ويجذبك جذبة، هذه الجذبة قد تغضبك، فلا تفتي وأنت غضبان، لا تفتي وأنت غضبان، لأن هذا يؤثر على الفهم. فلا تفتي إلا وأنت فاهم، قد سمعت السؤال واستفصلت إن كان الأمر يحتاج إلى استفصال. والصحيح من كلام أهل العلم أن الإطعام يكون نصف صاع من طعام لكل مسكين كما بين الحديث، فهو نصف صاع من طعام، وقد ورد هذا اللفظ في الأحاديث الصحيحة. وقد اتفق العلماء على أن الصيام في الفدية لا مكان له، فيصح في أي مكان، في مكة، في الطريق، في بلدك يصح، ويصح أن يفرق وأن يكون متتابعا، والأفضل أن يكون متتابعا خروجا من الخلاف وإبراء للذمة. الأفضل أن تصوم الثلاث خلف بعضها خروجا من خلاف علمائنا وإبراء للذمة. وأما الإطعام والذبح فقد اختلف العلماء في مكانهما، فقال بعض أهل العلم يذبح ويطعم في مكان فعل المحظور. إذا فعلت المحظور في الطريق تذبح في الطريق وتطعم في الطريق، إذا فعلت المحظور في مكة تذبح في مكة وتطعم في مكة. قلنا لهم لماذا يا معاشر الفقهاء؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعبا أن يحلق شعره ثم يذبح، والمفهوم أن يذبح في مكانه، ولو كان الواجب أن يذبح في مكة لأمره بهذا، فعلمنا أن الذبح ومثله الإطعام يكون في مكان المحظور. وذهب بعض فقهائنا إلى أن الذبح والإطعام في الفدية مكانه مكة، مكانه الحرم، ولا بد من أن يبعث به إلى الحرم. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، فأمر بأن يبلغ الكعبة. فإن قال قائل هذا في الهدي وكلامنا في الفدية، قلنا لا، بل هذا في الفدية لكن الله سماه هديا، لأن هذا في جزاء الصيد، وجزاء الصيد فدية، وأمر الله أن يكون جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة، فلا بد من بعثه إلى مكة. وهذا الذي يظهر والله أعلم، وهو الأحوط للمسلم. طيب، من فعل المحظور لحاجة مستمرة، مريض سكر، مريض بالسكر، قال له الأطباء لا بد أن تلبس الجزمة، الكندرة، النعل الذي يغطي الكعبين خوفا على قدمه من الجرح، هذه حاجة مستمرة، هنا يفدي فدية واحدة، يفدي فدية واحدة. لبس السراويل لحاجة مستمرة كمرض في بدنه لا بد معه من لبس السراويل، يفدي فدية واحدة. لكن من فعله لحاجة عارضة أو متعمدا ثم تركه، إنسان أصابته التسلخات التي تصيب بعض الحجاج ولم يجد طريقا إلا لبس السراويل، بعد يوم بعد يومين ذهبت هذه التسلخات، نزع السراويل، مشى يوما عادت إليه التسلخات، لبس السراويل. واضح يا إخوة؟ أو حلق من شعره متعمدا ثم عاد مرة ثانية وحلق مرة ثانية، فهذا إن لم يفدي للأول فعليه فدية واحدة تتداخل. انتبهوا يا إخوة، إن لم يفدي للأول فعليه فدية واحدة، هذا يسمى عند الفقهاء بالتداخل. وإن كان قد فدى للأول ثم ارتكب المحظور ثانية فإنه تلزمه فدية أخرى، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذا سبب جديد يحتاج إلى فدية ولا فدية بعده. ومن فقه هذا الباب يا أحبة أنه لا يشرع تقديم الفدية خوفا من ارتكاب المحظور، كما يسميها بعض الحجاج بالفدية العامة. يأتينا بعض الحجاج يقول: يا حاج، كم قيمة الفدية العامة؟ نقول له: ما الفدية العامة؟ يقول: قال مشايخنا قبل الإحرام أخرج فدية عامة حتى إذا ارتكبت محظورا لا يكون عليك شيء، خلاص قدمت الفدية. قالوا: وبعض مشايخنا قال أخرج 30 ريالا وهذه فدية. وهذا لا شك أنه خطأ، وأنه لا يشرع للمسلم أن يقدم الفدية قبل ارتكاب المحظور، ولو قدمها ثم ارتكب المحظور فعليه الفدية، لأن الفدية مترتبة على السبب. فإذا قدم الفدية احتياطا ثم ارتكب المحظور فعليه فدية. ولو تأملنا يا إخوة، فهذا الكلام، أعني مسألة الفدية العامة، مع أني لم أطلع على قول للأئمة المتقدمين بالفدية العامة، لو تأملناه نجد أنه يخالف مقصود الشارع من الفدية، لأن مقصود الشارع من الفدية زجر الحاج عن ارتكاب المحظور. فإذا قلنا له قدم ثم لا يضرك سيرتكب المحظورات، وهذا يخالف مقصود الشارع. من فقه الحديث أيها الإخوة أن المحققين من أهل العلم ألحقوا بفدية الأذى من باشر امرأته وهو محرم وأتى بمقدمات الجماع من غير جماع، سواء أنزل أو لم ينزل، محرم قبل امرأته فأنزل، مسها بشهوة فأنزل أو لم ينزل، لا شك أنه يحرم عليه أن يفعل هذا الفعل. طيب فعل، اختلف العلماء فيما يترتب على هذا، فبعض الفقهاء قال عليه ما يترتب على الجماع من جنس الفدية، لكن الصحيح أن عليه فدية الأذى، أن عليه فدية الأذى، أنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثة. لماذا؟ لأنه لم يرد دليل صحيح على أن عليه فدية الجماع وليس بجماع، والأصل في الفدية فدية الأذى فيلحق بها، فيكون عليه فدية الأذى. يدل الحديث يا إخوة على أن محظورات الإحرام في العمرة هي محظورات الإحرام في الحج. لماذا؟ لأن قصة كعب رضي الله عنه في الحج أو في العمرة، في العمرة، في عمرة الحديبية كما ثبت في الصحيحين، فهي في العمرة. ويدل كذلك على أن الفدية في العمرة هي الفدية في الحج، فالفدية في الحج ثبتت بالآية التي تلوناها، والفدية في العمرة ثبتت بهذا الحديث الذي معنا. وفي الحديث رفق النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه وتفقده لأحوالهم، وهذا من الأدب العظيم أن يحرص كبير القوم وأمير القوم على تفقد من معه، ولو كان أمير سفر على ثلاثة أو أربعة. من الأدب والسنة أن يتفقد الأمير رعيته وأن يحرص على الرفق بهم، بل من الأدب والأعمال الطيبة أن يحرص الحاج على ما ينفع إخوانه ولو لم يكن أميرا عليهم، فإن من أوصل لإخوانه الخير يؤجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير ومعه أصحابه، منهم الصائم ومنهم المفطر، فلما نزلوا في مكان سقط الصوام من التعب ما فعلوا شيئا، وسقى المفطرون الركائب وخدموا إخوانهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم نفعوا إخوانهم نفعا متعديا. فيشرع لك يا حاج، يا من تأم بيت الله، أن تحرص على نفع إخوانك، وأعظم النفع إرشادهم في مناسكهم وإنكار المنكر عليهم بالحكمة. فإذا رأيت حاجا يخطئ في حجه فلا تقل هذا ليس من جماعتي، هذا ليس من حجاجي، لا يعنيني في شيء، انصحه، أوصل له الخير. إذا رأيته يرتكب محظورا فانصحه وأنكر عليه وأوصل له الخير. وأما إيصال الأذى للمؤمنين فحرام لا يجوز. ما يفعله بعض الحجاج من أنه يهتم بنفسه وبمن معه ولو آذى المؤمنين فهذا لا يجوز. إذا كان قد ورد في الحديث أن المجاهد إذا آذى المؤمنين في طريقهم فلا جهاد له، أن المجاهد إذا آذى المؤمنين في طريقهم فلا جهاد له، فكيف بمن يحج ويؤذي إخوانه الحجاج؟ بعض الحجاج وهو يطوف ببيت الله يدفع أخاه، قد يضرب أخاه. بعض الناس يقيم حلقة حول نسائه ويوسع عليهن ويضيق على الحجاج، وهذا حرام وغصب، لأن المكان للمؤمنين، فأخذ أكبر من المكان الذي تحتاجه غصب لأعظم مكان وأشرف مكان حول الكعبة. وفيه من الخطأ أيضا أن بعضهم يدور وقد أعطى الكعبة ظهره فيخالف شرطا من شروط صحة الطواف التي ذكرها الفقهاء. وإني لأؤكد لإخواني الحجاج وأؤكد على طلاب العلم أن يؤكدوا هذا للحجاج، أن ترك الفضيلة من أجل دفع الأذى عن المؤمنين أكثر أجرا من فعل الفضيلة. لو تركت الفضيلة لأنه تحقق عندك أنك لو فعلتها لآذيت المؤمنين فإن تركها أفضل، هذا الذي تشهد له قواعد الشريعة. وأما أذية الحجاج فحرام لا تجوز، ويجب على الحاج أن يجتنبها وأن يحرص حرصا شديدا على عدم أذية إخوانه الحجاج. بعض الحجاج يفهم ما ورد في الحديث من أن الحج جهاد فهما مغلوطا مقلوبا، فيظن أن الحج جهاد يعني قتال، فادفع ما استطعت واضرب ما استطعت فالحج جهاد. وقد قلت لكم سابقا إن أحدهم قال لي هذا لما قلت له يا حاج ارفق بإخوانك، قال الحج جهاد. وفهم هذا الحديث عكس ما يفهم، الحج جهاد تحتاج أن تجاهد نفسك وتصبر وتتأنى ولا تؤذي المؤمنين، وهو جهاد كل ضعيف، فجعله الله عوضا للضعيف عن الجهاد. وليس المقصود أن يقاتل فيه المؤمن إخوانه. ثم إن من مقاصد الشريعة في الحج أن تذوب الفوارق بين الحجيج، فكلهم إخوة في الله، كلهم إخوة في الله، فينظر كل واحد منهم إلى الآخر على أنه أخ له، ليس هنالك عنصرية في الإسلام أصلا وفي الحج خصوصا. كل الحجاج إخوة، الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، الغني والفقير. لا يتأتى لنا في الحج أن نقول هذا من بلادي وهذا ليس من بلادي، هذا من جماعتي وهذا ليس من جماعتي، بل ننظر جميعا إلى جميع من معنا في الحج أنهم إخوة لنا، نحبهم ونحب لهم ما نحب لأنفسنا وما نحب لأقاربنا، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا أدب ينبغي استحضاره في الحج. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل نأخذ باب حرمة مكة ونجيب على الأسئلة. ولعلي قبل الإجابة على الأسئلة أذكر إخواني بما يشرع عمله لمن قدم المدينة، فإنه قد يكون معنا من لم يسمع كلامنا في أول درس، والحجاج يتوافدون على هذه المدينة. المشروع للمؤمن أن يسافر إلى المدينة قاصدا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، منها هذا المسجد. ثم إذا وصل المدينة فإنه يشرع له أن يمتع نفسه بهذا المسجد المبارك، وأن يصلي فيه ما استطاع، فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وليس هنالك عدد مخصوص، لم يطلب منك أن تصلي 40 صلاة أو تصلي أقل أو أكثر، بل أكثر ما استطعت. وبعض الحجاج يستدل بحديث ضعيف ويقع في أخطاء، وهو ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، ونجي من العذاب. وهذا الحديث ضعيف جدا لا يصح الاستدلال به، فلا قيد للعدد. وبعض الحجاج لأنه يبقى في المدينة 3 أيام وبقي عليه في ظنه من ما يجب عليه في المدينة بقي عليه 2 يوم، ماذا يصنع؟ يقدم صلاة 2. نعم والله، سألني بعضهم هذا السؤال، قال: جئنا 3 أيام بقي علي يا شيخ 2، فصليت مع كل فرض صليت الظهر ثم صليت معه الظهر 2 لليومين التاليين، وصليت العصر وصليت معه العصر 2، وهكذا. وهذا باطل بإجماع الأمة ولا يجوز فعله ابتداء ولا يصح إن فعل. ويشرع للمؤمن أن يمتع نفسه بحلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من حضر حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم موعود فوق فضل العلم بأمرين عظيمين من أعلى ما يطلبه المؤمن. الأمر الأول أن يكتب له أجر الحاج الذي أتم حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد أن لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، وهذا مسجد. والأمر الثاني أن يكتب له أجر الجهاد في سبيل الله، وما أعظمه من أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجدي هذا لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، فهو كالمجاهد في سبيل الله. ويشرع لمن قدم المدينة أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليزور ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبر متأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم متأدبا مع الله، يتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبث ولا يصرخ ولا يؤذي المؤمنين، ويتأدب مع الله فلا يقف أمام القبر وقفته أمام الله، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، وإن ذكر شيئا من الثناء الحق عليه فلا بأس، ويراعي عدم أذية المؤمنين بطول القيام. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين فيسلم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذلكم الإمام أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم السلام، الذي لا يحبه إلا مؤمن، ووالله ثم والله لا يبغضه من في قلبه ذرة من إيمان. يسلم عليه ثم يخطو خطوة ناحية اليمين فيسلم على الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا وشرفا ومكانة، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء بل ينصرف. فليس من المشروع أن يدعو العبد ربه عند القبر، وقد كان الإمام مالك ينكر على من يفعل ذلك إنكارا شديدا، لأنه لم يدرك علماء الإسلام على هذا، ولا يوصل وصايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره، وجعل الله له خاصية أنه إذا سلم عليه المؤمن يرد الله عليه روحه، فيرد على المسلم المسلم عليه. ولكن الوصايا: الحاجة زينب تسلم عليك، فلان يسلم، بعضهم يقف يسرد القرية كلها، هذا غير مشروع. والله جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ملائكة سيارين في الأرض يبلغونه سلام أمته عليه، فلا يحتاج إلى واسطة لا منك ولا من غيرك من البشر. وأما القبيح القبيح فهو أمر يغضب الله ويغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغضب المؤمنين، وهو الشرك بالله عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يعلق العبد قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء أو استغاثة أو إجابة حاجة، ويصرف قلبه عن الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعض الحجاج يأتي بالرسائل وفيها الشرك، امرأة ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم في تكتب رسالة: يا رسول الله، قد بلغت 40 ولم أتزوج، زوجني، ارزقني ولدا، أصلح أولادي. أعوذ بالله، أيقال عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قضى حياته منذ أن بعثه الله إلى أن مات وهو يحاربه؟ أهكذا يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهكذا نعظم ربنا من قبل؟ نصرف ما لله لغير الله، ونخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم ما دعا إليه، وهو التوحيد والحذر من الشرك. كذلك يا أحبة، يشرع للمؤمن أن يزور قبور البقيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها، ولكن زيارة القبور إنما يقصد المسلم منها أن يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث زار هذه القبور، وأن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وأن يحسن إلى نفسه بأن يتذكر الموت والآخرة. فكم من شخص منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم قد دفن في هذا البقيع. بعض الحجاج يدخل البقيع يتحدث مع زملائه في الدنيا ويضحكون ويتصورون، يتصورون مع القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. المؤمن إذا رأى القبور يذكر نفسه أنه في يوم مقبور، وأنه سيكون مرتهنا بعمله في هذا القبر، في هذه الحفرة. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. يذكر الإنسان نفسه بهذا الأمر فيكون سببا في صلاح حاله إن شاء الله عز وجل. والأمر الرابع، أن يقصد الإنسان من الزيارة أن يدعو لهؤلاء المقبورين، فإنهم بحاجة لمن يدعو لهم. ولا يجوز للمؤمن أن يأخذ من البقيع شيئا، لا ترابا ولا حصى، ولو على سبيل الذكرى. بعض الحجاج يأخذ من البقيع تراب ثم يجعله في بلد في إناء ويضع عليه الماء ويسقي منها المرضى، وقد يأخذ النقود مقابل هذا، وهذا مال سحت ومنكر عظيم. وبعضهم يقول: لا، أنا أخذ حصى من البقيع للذكرى. هذا لا يجوز، فإن هذا من ذرائع الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويشرع للمؤمن أن يزور قبور شهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم زار تلك القبور مرتين. ويشرع للمؤمن أن يتطهر ويذهب لزيارة مسجد قباء ويصلي فيه صلاة، سواء كانت فرضا أو نافلة. وليس لقباء صلاة خاصة، بعض الحجاج يذهب قبل العصر، فإذا صلى العصر قام يصلي ركعتين، فإذا قلت له يا أخي هذا وقت نهي، قال لا هذه صلاة قباء. الصلاة المقصود الصلاة المشروعة، أما أن تصلي نافلة وقت النهي وقد صليت فيه العصر فلا، لكن لو دخلت المسجد بعد الصلاة فصليت تحية المسجد الصحيح أنه لا بأس، لأنها من ذوات الأسباب. هذه الأعمال هي المشروعة لمن قدم المدينة. الروضة من المسجد لم يرد في الأحاديث لها خاصية من حيث الصلاة، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان خير من ألف صلاة فيما سواه، لكن الروضة أشرف مكان في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها شرفا: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والصف الأول في الفريضة أفضل من الروضة، لكن إذا تيسر للمسلم أن يصلي في الروضة نافلة فهذا شيء طيب، بشرط أن يصلي صلاة كاملة. أما يأتي ويقف وراء الناس ويصلي قائما فلا، أو يؤذي الناس ويدفع هذا ويدفع هذا يريد الفضيلة فلا. هذه الأعمال المشروعة لمن قدم المدينة. وبعد هذا يا عبد الله اعلم أن وقتك نفيس في هذه المدينة، فلا تضيعه فيما لم يشرع. لا تذهب إلى مسجد القبلتين فإنه لم يشرع لك أن تزوره، حتى لو قلت لي أريد أن أذهب لأراه، قلت بقاؤك في هذا المسجد تصلي وتقرأ القرآن وتعبد الله خير لك من أن تذهب إلى مسجد القبلتين، ولا تذهب إلى ما يقال إنه السبع مساجد كذلك. وليكن ذهابك إلى السوق بمقدار ما جئت للمدينة لتتسوق وتذهب إلى المراكز التجارية. بعض الحجاج يأتي للمسجد ليصلي ثم يخرج الحافلات بالمجان إلى الأسواق، هيا يا حاجة اليوم نرى السوق الفلاني، طيب اليوم الثاني اليوم نرى السوق الفلاني، هذا ليس بحرام، لكن والله يا مسلم وقتك أنفس من أن تترك أحب البقاع إلى الله، ليس فقط أحب البقاع إلى الله، من أحب البقاع التي هي أحب البقاع إلى الله، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشر البقاع وهي الأسواق. فاحرص يا عبد الله هداني الله وإياك إلى أن تعمر قلبك بإيمان يكون بالأعمال الصالحة، لأن الإيمان يزداد بالطاعات، وأن تثقل ميزانك بأعمال هي مشروعة وهي سنة، ودع عنك كل ما لم يشرع. والله يا إخوة، لو أشغلنا أنفسنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما احتجنا إلى البدع، والبدع لا خير فيها، كل البدع لا خير فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه. ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني، ليس مني. كيف يرضى المسلم أن يرغب عن السنة ويفعل غير السنة وهو يسمع هذا: من رغب عن سنتي فليس مني؟ وللأسف أن بعض عباد الله يشتغل بالبدع ويترك السنن. وقد قال قدماؤنا: ما أحييت بدعة إلا أميتت سنة. وسبحان الله، كلما اشتد حب الإنسان للبدعة كلما خف حبه للسنة. أمر مضطرد، كلما اشتد الحب للبدعة كلما ضعف الحب للسنة. وكم مرة أقول للأحبة: والله لو اشتغلنا بما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانقضت الأعمار، ولما ننقضي منها، لما ننتهي منها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل ما يقربنا إلى الجنة. والله أشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا بينه لنا، وما ترك شيئا يقربنا إلى النار إلا حذرنا منه. ولذلك قال أئمتنا كمالك وغيره من السلف الصالح رضوان الله عليهم: أن من أحدث في الإسلام شيئا يرى أنه عبادة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يبلغ كل الدين، فما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لن يكون دينا في أي وقت من الأوقات. والدين هو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هو الصارف للأمر بالتلبية عن الوجوب مع أن الأصل في الأمر الوجوب؟
نحن لم نتعرض في الحقيقة لحكم التلبية. العلماء مختلفون في التلبية، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التلبية واجبة مرة في النسك، وما زاد فهو نافلة. وذهب الجمهور إلى أن التلبية سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، وإنما أمر بالتلبية بمعنى الإهلال، وما أمر به جبريل لم يكن التلبية وإنما رفع الصوت، ورفع الصوت ليس بواجب. فالذي عليه جمهور أهل العلم أن التلبية سنة في الحج وليست واجبة. نعم.
أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ذكرتم الحال الخامس وهو المكره بغير حق.
نعم.
وقبله الناس والجاهل.
نعم.
وحكمهم واحد، فلماذا فرقتم بينهم؟ وكذا ذكرتم الحال السادس وهو المكره بحق،
بغير بحق. نعم.
وقلتم أنه يلزمه الفدية ولم ترتبوا على ذلك حصول الإثم، مع أنه يعلم مسبقا أنه سيكره على هذا.
أما قول أخي إنني فرقت بين الجاهل والناس والمكره، فهذا صنيع العلماء لأمر مهم، وهو أن المكره قاصد، أما الجاهل والناس فلا يقصد، ففرق بينهما. المكره يعلم أنه محظور ويقصد الفعل ليس بناسي ولكنه مكره، أما الناس والجاهل فيجمعهما عدم القصد، ولهذا فرق العلماء بينهم. وأما قول أخي إني لم أقل إنه يترتب عليه الإثم، لأني عقبت على كلامي بقولي إن هذا الفعل لا يجوز أصلا، فهو عندي آثم بفعله من ابتدائه حتى لو لم يفعل المحظور، حتى لو لم يفعل المحظور ما دام أنه فعل ما لا يجوز له ابتداء، وهو الدخول في الحج من غير توفر شرطه، فإنه آثم بهذا الفعل وإن صح حجه. ولذلك أقول أحيانا إن هناك تركا يؤجر عليه الإنسان أكثر من الفعل، وهو إذا تركت المرأة الحج لعدم المحرم فإنها تؤجر أجر الحج وأجر الامتثال، لأن قاعدة الشريعة أن من عزم على الصالحات عزما مؤكدا ومنعه منه مانع يكتب له أجر الفعل مع أجر الامتثال، وكذلك الذي لا يذهب إلى الحج لعدم التصريح يكتب له إن شاء الله أجر الحج وأجر الامتثال. لكن لو ذهبت المرأة بلا محرم، ذهب هذا بلا تصريح، إن حج حجه صحيح لكنه يأثم للفعل، فيكون الترك أفضل من الفعل. ثم أنا أقول للإخوة دائما نحن نترك ما نحب طاعة لله حيث أمرنا الله بالطاعة، ففي مسألة التصريح الله أمرنا أن نطيع ولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فنحن نترك هذا طاعة لله. ولذلك لا فرق عندنا بين وجود الجندي وعدم وجود الجندي، أنا إذا جيت عند الإشارة وهي حمراء أقف ولو لم يكن فيه جندي، لأن هذا عندي طاعة لله، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن يمتثل للطاعة. ومن سلم نفسه لله وأخرج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه فليبشر بالخير، والله يجد السعادة، يجد الطمأنينة، يجد الراحة، يجد الكرامة في مثل هذا الأمر. نعم.
بارك الله فيكم. يقول شيخنا حفظكم الله رجحتم أن قطع التلبية تكون بعد الرمي،
نعم،
لا بمجرد ابتداء الرمي، الإشكال أليس عند ابتداء الرمي يشرع التكبير عند حذف الحصاة والوقت قصير لمن أراد أن يجمع بين التلبية والحذف؟
بلى، يشرع التكبير عند الرمي، كما يشرع خلط التلبية بالتهليل والتكبير بعد عرفة، فيكبر ويلبي، وليس شرطا أن ترمي الحصاة وتلبي، ثم ربما ترمي حصاة وتشتغل بالبحث عن أختها فيكون عندك وقت أن تلبي والتلبية، لا تحتاج إلى وقت ولا تحتاج إلى تكلف، وليس المقصود التمطيط فيها، التلبية في شيء يسير في وقت يسير تكون، فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة، هذا السنة.
جزاكم الله خيرا. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما صحة الحديث أنه من لم يطف ويسعى بعد العيد قبل المغرب يوم العيد قبل المغرب عاد محرما، وهل العمل به سائغ؟
ورد حديث أن من تحلل وأدركه الغروب قبل أن يطوف طواف الإفاضة عاد حراما كما كان، وهذا الحديث صححه بعض فضلاء أهل العلم في عصرنا هذا وعمل به ودعا إلى هذا، وهو مأجور على اجتهاده، لكن الحديث ضعيف إسنادا ومتنا. أما الإسناد فقد تتبعنا إسناده ودرسناه دراسة فاحصة فوجدناه ضعيفا، ولا يصلح أن يثبت به مثل هذا الأمر العام الذي يقع به هذا البلاء العام، وهذا ما قرره الشيخ الإمام المحدث الشيخ ابن باز رحمه الله. وأما المتن فإنه متروك العمل به، وقد أجمعت الأمة على ترك العمل به. نعم ورد العمل به عن بعض التابعين ثم هجر هذا تماما إلى عصرنا هذا، ولذلك يضرب العلماء هذا الحديث مثالا لما ضعف لترك العمل به، ولو كان صحيحا لما غاب العمل به عن الأمة في زمن من الأزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ليسوا في الكهوف وليسوا في رؤوس الجبال وليسوا مجهولين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فلما رأينا الأمة في عصور متعاقبة لم يعمل منهم أحد فيما علمنا ظاهرا بهذا الحديث، علمنا أنه ضعيف، ولذلك نقول مطمئنين إن من تحلل التحلل الأول ثم أدركه الغروب قبل أن يطوف طواف الإفاضة أنه لا يلزمه أن يعود إلى إحرامه. نعم.
ثابكم الله وبارك فيكم. يقول هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي وهي حية غير قادرة على العمرة حالا؟
أنبه إلى شيء في السؤال السابق، وهو أن طالب العلم إذا رجح قولا لا ينبغي له أن يسخر من أقوال أهل العلم والفضل، بل يعرف لأهل الفضل فضلهم ويعرف لهم حسن قولهم، ولكن الحق أحق. بعض طلاب العلم إذا ظهر له رجحان قول بدأ يسخر إما من القائل وإما من القول، وليس هذا من الأدب في شيء. يجب أن نعرف لعلمائنا ولأئمتنا المتقدمين والمتأخرين حقهم، وأن نعرف لهم فضلهم، وأن ندعو لهم، وأن نستغفر لهم، وأن نذب عن أعراضهم. أما هذا الأخ الكريم الذي يقول: هل يجوز لي أن أحج عن أمي الحية وهي غير قادرة وقد قرأت الورقة؟ قال: غير قادرة مالا وليس حالا، يعني أنها عاجزة من جهة المال. نقول: لا، لا يجوز عند جمهور العلماء أن تعتمر عنها ما دام أن عجزها يمكن أن يزول، مثل فقيرة ما عندها مال يمكن أن يغنيها الله فلا تعتمر عنها. هذا الذي عليه الجمهور وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان عجزها دائما كمرض لا يرجى برؤه، أو كبر سن لا تستطيع معه السفر، فنعم اعتمر عنها إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك. وبهذا أجمع بين قراءة الشيخ ياسين حالا وقراءتي أنا مالا.
جزاكم الله خير، أثابكم الله. يقول شيخنا بارك الله فيكم: إني أحبك في الله، هل حج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ أحسن الله إليكم.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرم المؤمنين بالتحاب فيه، اللهم آمين، وأن يكثر أسباب المحبة بين المؤمنين، اللهم آمين، وأن يكفيهم شر الفتن، اللهم آمين، وتنافر القلوب، اللهم آمين، وأن ينزل الخير والأمن والبركة في ديار المسلمين. أما جواب سؤالك يا أخي فسيأتي في الدرس إن شاء الله، أقوله الآن برقية ثم يأتي إن شاء الله. الراجح من أقوال أهل العلم أنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء من قديم من الصدر الأول في حج النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال إنه حج مفردا، منهم من قال إنه حج متمتعا، منهم من قال إنه حج قارنا. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا.
يقول: إذا أخذنا بقول الجمهور في إلزام المحرم في الحج مع المرأة فإنا لا نلزمه
المحرم،
أي نعم، في إلزام المحرم في الحج مع المرأة فإنا لا نلزمه بحجة وإنما نلزمه بالسفر، فما تعليقكم على هذا؟
لا، نقول إنه لم يأتي دليل على أنه يجب عليه. الأخ يعلق على كلامي أمس عندما قلت: هل يلزم المحرم أن يذهب، هل يلزم المحرم أن يذهب مع المرأة إلى الحج؟ قلت: العلماء مختلفون، وكثير من العلماء يقولون يجب عليه، لكن الراجح فيما ظهر لي أنه لا يجب عليه، لأن الحج لا يجب بالشرع إلا مرة واحدة، ولو أوجبنا عليه الذهاب لأوجبنا عليه الحج بالشرع مرات متكررة، وهذا خلاف الإجماع. الأخ يريد يعلق على كلامي فيقول: لا، نحن لا نوجب عليه الحج لكن نوجب عليه السفر، فنوجب عليه أن يسافر بدون حج. أقول: لم يأتي دليل على أنه يجب عليه أن يسافر حتى نقول يجب عليه أن يسافر، فيبقى الكلام على ما قررته. نأخذ آخر سؤال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا، أنا شاب تعرفت على امرأة في النت وهي متزوجة ووقعت في حبها ووقعت في حبي، ولما أردت التوبة طلبت من زوجها أن يسامحني فسامحني مع غضبه الشديد، والآن حينما راسلتني وكلمتها ندمت على ذلك وأردت التوبة ثانية من هذا الأمر، هل يشترط في توبتي أن أتحلل من زوجها مرة أخرى مع العلم أني أخاف أن تحدث لها مشكلة، أفيدوكم أفيدونا جزاكم الله خيرا. وأنا قرأتها لنصيحة في هذا الباب، جزاكم الله خير.
أعراض المسلمين غالية، نساء المسلمين لهن حرمة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. المؤمن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وإذا كان المؤمن لا يحب لأخته أن يعتدي أحد على عرضها بكلمة أو بنظرة أو بفعل، فإن الواجب المؤكد عليه أن لا يفعل ذلك بنساء المؤمنين. ولا شك أن هذا الأمر منكر عظيم، والشيطان يأتي ابن آدم من حيث لا يحتسب، فقد يأتي لطالب العلم بحجة الدعوة يقول: إن صح كلمها في الخاص في النت، ثم يكلمها، ثم يبدأون يدخلون في أمور حتى يقع في المحظور والعياذ بالله. والواجب الحذر والبعد عن الوسائل. وما خلا رجل بامرأة لا في نت ولا في بيت إلا كان الشيطان ثالثهما، يحبب إليهما الحرام ويزين إليهما الحرام. هذا الأخ وقع في هذا المنكر العظيم ثم تاب، وأرجو الله أن يكون صادقا في توبته، لكنه لم يتعلم من الماضي، رجع. إن كنت صادقا في توبتك فغير رقم هاتفك الذي كانت تعرفه، وامح رقم هاتفها تماما، وأغلق البريد أو الاسم الذي تدخل به إلى النت وهي تعرفه. يجب وجوبا شرعيا أن تبتعد عن الوسائل التي تؤدي إلى الحرام. يقول أخي: في المرة الأولى أخبرت زوجها، لأنه سمع من أهل العلم أن من شروط التوبة إذا كانت تتعلق بحق الآدميين أن يتحلل من صاحب الحق، وهذا ليس على إطلاقه، بل قال أهل العلم: بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم، فإن كان يترتب عليه مفسدة أعظم فلا يجوز. كما لو غلب على الظن أنه لو أخبر الزوج سيقتل المرأة مثلا أو يقتله، فإنه في هذه الحال لا يشرع أن يخبره، ولكن يحذره بطرق ذكية من هذا الموضوع حتى ينتبه لامرأته، ولو أن يذكر له قصصا تقع في النت حتى يتنبه لما يحدث في بيته. ولكن هذا الأخ بلغ في الأول وسلم الأمر بعد أن غضب الزوج غضبا شديدا، والآن وقع. أقول: تب إلى الله ولا تبلغ الزوج من حيث الخبر عن زوجته، ولكن ادعو له واستغفر له، ومن التوبة أن تنصحه، لا تخبره أنه وقع مرة أخرى، ولكن قل له: يا أخي سبق أن أخبرتك بأمر والعياذ بالله وقع، وأنا خبير في الإنترنت، والإنترنت فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فاحذر يا أخي في بيتك. أنا سلم الله وما وقع المحظور الأعظم، لكن ما تدري عن الشياطين بطريقة ذكية لبقة بحيث يحذره ولا يخبره. هذا الذي يظهر لي، ولعلنا نقف هنا لنترك للإخوة فرصة للوضوء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.